بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فلا يزال حديثنا منصورا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ولزلت قراءتنا في مسند أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الله قال حدثني أبو خيثمة قال حدثنا جرير ومحمد بن فضيل عن مطرف عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي صلاة إلا صلى بعدها ركعتين. قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبو خيثمة قال حدثنا محمد بن فضيل عن مطرف عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر في أول الليل وفي أوسطه وفي آخره، ثم ثبت له الوتر في آخره.
قول علي رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي صلاة إلا صلى بعدها ركعتين. هذا حديث إسناده قوي، وهو بزيادة عند البزار توضح المراد منه، وهذه الزيادة هي إلا الصبح والعصر، إلا الصبح والعصر، أي كان للنبي صلى الله عليه وسلم سنة بعد كل صلاة يصلي، فبعد الظهر كان يصلي السنة، وبعد المغرب كان يصلي سنة، وبعد العشاء كان يصلي سنة، أما الصبح فلا سنة بعدها، والعصر كذلك لا سنة بعده. فعند البزار بهذه الزيادة توضح المراد، ما كان يصلي صلاة إلا صلى بعدها ركعتين أي سنة، فهناك السنن القبلية وهناك السنن البعدية، والسنن البعدية مؤكدة في العشاء وفي المغرب وفي الظهر، أما بعد الصبح والعصر فلا صلاة بعد الصبح والعصر، كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. نعم.
قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن قال: سمعت عليا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا جلس في مصلاه بعد الصلاة صلت عليه الملائكة وصلاتهم عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، وإن جلس ينتظر الصلاة صلت عليه الملائكة وصلاتهم عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. قال حدثنا عبد الله.
هذا فيه أن الصلاة تأتي بمعنى الدعاء، فالصلاة تطلق ويراد بها الدعاء، وهو أصل وضعها اللغوي أنها الدعاء، وعليه فقوله سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة من الله تبارك وتعالى هي ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى كما جاء عن أبي العالية، وهي من الملائكة الاستغفار والدعاء، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا جلس في مصلاه بعد الصلاة، وذلك في أي صلاة، إذا جلس في مصلى بعد الصلاة يعني بعد أي صلاة، صلت عليه الملائكة وصلاتهم عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. جاء عند البخاري: ما لم يحدث فيه ما لم يؤذي فيه، أي ما لم يحدث الإنسان يعني ينتقى ضوءه أو يؤذي الإنسان بهذا الإذاء وهو ذلك، ف فيصلي عليه ملائكة اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم ارحمه، ما دام في المصلى الذي صلى فيه يجلس الساعة فالملائكة تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه، يجلس خمس دقائق فالملائكة تقول له كذلك. لهذا فهذا الفضل للإنسان بين مقل ومستكثر على حسب جلوس الإنسان، فكلما أطال الإنسان جلوسه بعد الصلاة في المصلى الذي صلى فيه كلما كثر الدعاء. وهل يلزم أن يكون في نفس المكان الذي صلى فيه؟ يعني إذا صلى الصبح مثلا في الصف الأول ثم أراد أن يجلس مثلا بجوار الحائط هذا وانتقل من هذا المكان إلى الحائط، هل هنا يحرم الأجر؟ لا بد أن يكون في المصلى نفسه أي في مكان الصلاة أو في المصلى يعني في المسجد. هذا هو الذي يترجح، أنه ما دام في المسجد الذي صلى فيه سواء في نفس البقعة التي صلى فيها أو في غيرها أو في غيرها، لأنه ليس هناك معنى لحصر هذا الفضل في المكان الذي صلى فيه الإنسان، المهم ألا يطرح الإنسان المسجد الذي صلى فيه. فإن عاد إلى بيته وجلس يذكر الله فما تقولون؟ إن خرج بعد صلاة الصبح مثلا وذهب إلى بيته وقال الأذكار في بيته وجلس في بيته يقول هذه الأذكار، فما تقولون؟ هل يا ترى ينال هذا الفضل الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم في جلسة الملائكة تصلي عليه ما دام في المصلى الذي صلى فيه؟ لا، هذا توسع، فلا يحصل له هذا الأجر المخصوص. وإن حصل له أجر بمقدار ما يجلس في بيته يذكر الله تبارك وتعالى ويقول هذه الأذكار فهو مأجور. لا شك الإنسان إذا عاد إلى بيته وقال هذه الأذكار فإنه مأجور على ذلك، لكن الأجر المخصوص وهو قوله صلى الله عليه وسلم جلست الملائكة تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه وكذا، هذا الأجر ليس يناله من عاد إلى بيته. ونحن فرقنا كثيرا بين قاعدة حصول الأجر وحصول الأجر المخصوص، حصول مطلق الأجر وحصول الأجر المخصوص، فرق بين مطلق الأجر والأجر المخصوص. مطلق الأجر ما يمنع منه الإنسان فهو على قدر طاعته ينال، لكن الأجر المخصوص الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يتحصل إلا بحصول الفعل المخصوص. حصول الأجر المخصوص هذا يتحصل بالفعل المخصوص، فلا ينال الإنسان الأجر إلا إذا كان على وفق ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في الطريقة المخصوصة فيه. فمن مثلا خرج إلى صلاة الجماعة يصلي في المسجد ذهب إلى محله لم يخرج بلا وضوء، لم يتوضأ يعني، لم يخرج بوضوء لم يتوضأ وذهب إلى محله ثم لما حضرت الصلاة أتى المسجد، فإنه مأجور على ذهابه إلى المسجد، لكن الأجر المخصوص الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم أنا وهو من توضأ في بيته، حديث الوارد في الصحيحين من توضأ في بيته فأحسن وضوءا ثم خرج إلى الصلاة لا يخرجه إلا الصلاة، كانت خطواته إحداها له بها حسنة والأخرى حط عنه بها خطيئة إلى آخره، هذا الأجر المخصوص في من فعل الفعل المخصوص ألا وهو الوضوء في البيت، يخرج إلى المصلى إلى مصلى لا يخرجه إلا الصلاة. أما إذا لم يحصل هذا الفعل وخرج إلى الصلاة بعد الذهاب إلى محله أو خرج بدون وضوء وتوضأ في المسجد فإنه يحصل له أجر، لكن الأجر المخصوص هذا لا يحصل إلا على الفعل المخصوص. كذلك أيضا الذي يعود إلى بيته فيذكر الله تبارك وتعالى في بيته يحصل له أجر، لكن هذا الأجر المخصوص الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم لا يحصل له، أو هذه الصفة المخصوصة من استغفار الملائكة ودعاء الملائكة لا تحصل له إلا بتحصيل هذا الفعل المخصوص. هذا فيما بعد الصلاة. وقبل الصلاة قال صلى الله عليه وسلم وإن جلس ينتظر الصلاة صلت عليه الملائكة أي دعت له وصلاتهم عليه اللهم اغفر له اللهم ارحمه. يبقى إذا انتظار الصلاة له فضل وأجر،
وجاء في الحديث الصحيح فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. والجلوس بعد الصلاة له أجر مخصوص أيضا. إذن الصلاة في جماعة كلها بركة، بركة عظيمة. لو تدبر الإنسان ما في صلاة الجماعة لوجد في صلاة الجماعة بركة عظيمة جدا. فقبل فذهب إلى الصلاة وانتظار الصلاة والصلاة والمكوث بعد الصلاة، كل ذلك فيه بركة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فانتظار الصلاة صلاة، فما دام في مصلاة قال وإن جاءت القضاء والصلاة صلت عليه الملائكة. وعند البخاري فهو في الصلاة، ولهذا احتج عبد الله بن سلام على أبي هريرة بهذا لما بين أجر ساعة الجمعة الأخيرة يوم الجمعة، لما بين هذا الأجر وأنه لا يحصلها إلا من كان في صلاة. فاستشكل أبو هريرة قال طيب أي صلاة تكون بعد العصر؟ احتج عليه عبد الله بأن بقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه في صلاة، أي إذا جلس قبل الصلاة فإنه بإيه؟ في صلاة، في صلاة، وعليه يحصلها وهو ينتظر المغرب إذا كان في مسجده. نعم.
قال حدثنا عبد الله قال حدثنا علي بن حكيم الأوفي قال أنبانا شريف عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال الوتر ليس بحتم ولكنه سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا يبين القول الراجح من قولي أهل العلم، وهو أن الوتر ليس بواجب وإنما هو سنة ليس بواجب، ولكنه كان من ألزم السنن التي واضب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقد كان يصلي الوتر سفرا وحضرا، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يترك الوتر في السفر، ويواظب على ذلك مواظبة شديدة، حتى عده بعض العلماء من الواجبات، يعني عد هذه الصلاة واجبة. والصواب أن هذه الصلاة ليست واجبة، و هذا الحديث صحيح لغيره، وهو قول علي رضي الله عنه الوتر ليس بحتم ولكنه سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام عن وتره صلاه ضحى، صلاه بالنهار. نعم. وجبره فشفعه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا يزيد قال أنبأنا هشام عن محمد عن عبيدة عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق ما لهم ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا كما حبسونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. قال حدثنا يزيد قال أنبأنا زكريا عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال إنكم تقرؤون من بعد وصية يوصى بها أو دين، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات، يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه. قال حدثنا يزيد قال أنبأنا مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة قال أتي علي بإناء من ماء فشرب وهو قائم، ثم قال إنه بلغني أن أقواما يكرهون أن يشرب أحدهم وهو قائم، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل مثل ما فعلت، ثم أخذ منه فتمسح، ثم قال هذا وضوء من لم يحدث. قال حدثنا يزيد قال أنبأنا هشام عن محمد عن عبيدة قال قال علي لأهل النهروان فيهم رجل مسدون اليد أو مودن اليد أو مخدد اليد، لولا أن تبصروا لأنبأتكم ما قضى الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم لمن قتلهم. قال عبيدة فقلت لعلي أنت سمعته؟ قال نعم رب الكعبة يحلف عليها ثلاثة.
قال حدثنا عبد الله قال حدثني إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله رسل يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن. قال حدثنا عبد الله قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة السلولي عن علي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على أثر كل صلاة مكتوبة ركعتين إلا الفجر والعصر. قال حدثنا عبد الله قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا جرير ومحمد بن فضيل بن غزوان عن مفاطف عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي صلاة يصلي بعدها إلا صلى بعدها ركعتين قال حدثنا عبد الله قال حدثني عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال كان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله رسل يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن. قال حدثنا يزيد قال أنبأنا العوام عن عمرو بن المضرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى وضع قدمه بيني وبين فاطمة فعلمنا ما نقول إذا أخذنا مضاجعا 33 تسبيحة و33 تحميدة و34 تكبيرة. قال علي فما تركتها بعد. فقال له رجل ولا ليلة صحتين؟ قال ولا ليلة صحتين. حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا سعيد بن أبي عروبة عن عبد الله الداناد عن فضيل بن المنذر بن الحارث بن وعلة أن الوليد بن عقبة صلى بالناس الصبح أربعة ثم التفت إليهم فقال أزيدكم؟ فرفع ذلك إلى عثمان فأمر به أن يجلد. فقال علي للحسين للحسن بن علي قم يا حسن فاجلده. قال وفيما أنت وذاك؟ فقال علي بل عجزت ووهمت. قم يا عبد الله بن جعفر فاجلده. فقام عبد الله بن جعفر فجلده وعلي يعده. فلما بلغ 40 قال له امسك. ثم قال ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر 40 وضرب ابو بكر بالـ40 وعمر الصدر من خلافته ثم اتمها عمر 80 وكل سنه.
وهذا الحديث اسناده صحيح على شرط مسلم. وفي هذا بيان الصلاة وراء أهل المعاصي والجور، فإن الصحابة كانوا يصلون وراء الوليد بن عقبة وهو يشرب الخمر، فإنه صلى بالنافي الصبح 4 ثم التفت إليهم فقال أزيدكم؟ وليس فيه أن هؤلاء تبعوه على الأربعة، لكن هو صلى بهم الأربعة ثم سلم فقال أزيدكم يعني زيادة. فهذا ما يقوله إلا رجل تعمق في سكره حتى لا يدري ما يقول أزيدكم. ومع ذلك ما كان هؤلاء يتركون الصلاة خلفه، كانوا يصلون خلفه، ولهذا كان من معتقد أهل السنة والجماعة الصلاة وراء أصحاب المعاصي وراء أئمة الجور، وأنه لا تمنع المعاصي من الصلاة وراء. صلى الصحابة أيضا وراء الحجاج بن يوسف وصلى وراء أئمة الجور، وصار هذا معلما وكاشفا جليا لأهل السنة والجماعة أنهم لا يشترطون العصمة في الإيمان. فسقه على نفسه وظلمه على نفسه ويناصح، بل ويرفع أمره إلى الحاكم ويرفع أمره إلى ولي الأمر وهو الذي يتصرف معه، لكن من جهة جواز الصلاة وعدمها فإن الصلاة تكون وراء أئمة الجور. ولهذا ترجم الذهبي رحمه الله تعالى للحسن بن صالح، ورغم إمامته في العلم إلا أنه قال كان يتلبس ببدعة وهي عدم الصلاة وراء أئمة الجور ويرى السيف على أئمة الجور والظلم مع أنه لم يقاتل أبدا. الحسن بن صالح حذر منه السلف منهم سفيان الثوري رحمه الله تعالى، فأرسل الحسن بن صالح إلى سفيان الثوري رحمه الله تعالى يقول له إن الحسن يقرئك السلام ويقول إنه على الأمر الأول، إنه على الأمر الأول يعني على منهج الرسول والصحابة. فقال سفيان الثوري رحمه الله تعالى فما بال الجمعة، يعني إذا كان على الأمر الأول فما بال الجمعة أي صلاة الجمعة وراء أئمة الجور. لهذا كان السلف يعتبرون أن من يمتنع عن الصلاة وراء أئمة الجور أو أئمة الظلم أنه بذلك يكون مبتدعا، لأنه ليس على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم السلف الصالح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الأحاديث أنه سيكون أمراء هكذا يؤخرون الصلاة ويفعلون ويفعلون. فلما سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنكم تصلون وراءه، ما قال لا تصلون وراءهم، قالوا تصلون وراءهم. ولما قالوا أفلم نبذهم بالسيف قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وكذلك غير الأئمة أي غير الأمراء يعني فإنه يصلى وراء أصحاب المعاصي. هل يجوز الصلاة وراء شارب الخمر؟ الجواب يجوز الصلاة وراء. طيب وراء الزاني؟ يجوز الصلاة وراءه طالما أنه يحمل الإسلام، وطالما أنه وصف الإسلام ما زال وصفه فإنه يصلى وراءه. لكن هل لو ترك الإنسان الصلاة وراءه وصلى وراء الأتقى والأورع والأفضل وصلى وراء هذا هل يلام؟ لا، ما يلام، ما يلام الإنسان في هذا إذا صلى وترك هذا وصلى وراء الإمام الأتقى والأفضل والألزم للسنة والأبعد عن المعاصي، إذا صلى وراء هذا مسلك حسن. لكن الكلام من جهة جواز الصلاة وعدمها، أو يقول واحد مثلا أنا لا أصلي وراء هذا لأنه لا تجوز الصلاة وراءه، أقول لا، هذا لا ينبغي. ولهذا قد يصلي بعض أهل الفضل وراء أمثال هؤلاء لبيان جواز الأمر وبيان أن منهج أهل السنة والجماعة الصلاة وراء هؤلاء. أيضا في هذا الحديث بيان أن الأربعين هي أصل هذا الحد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب في الخمر 40، ضرب في الخمر 40 صوتا أو قدر ضرب الصحابة، لأنه جاء في الحديث فمن الضارب بنعلي ومن الضارب بثوب وكذا، قدر هذا 40. الذي نعلمه أنه لم يحد النبي صلى الله عليه وسلم 40، يعني ضرب 40 صوتا كما يضرب الزاني 100 وكما يضرب القاذف 80، لكن الذي ورد في السنة هو قول الصحابي فمن الضرب بثوب ومن الضرب بنعلي وهكذا، فقدر هذا 40. أما نعد على شرب الخمر 40 هذا لا نعلمه في السنة، وإنما قدر ما ضرب صاحب الخمر في ذلك 40، لهذا صاروا على هذه 40. ثم بعد ذلك لما كان عهد أبي بكر ضرب أيضا 40، ولما كان عهد عمر ضرب 40 صدرا من خلافته، ثم بعد ذلك أتمها عمر 80 لما استشار الصحابة واتفق الصحابة على أنه يحد حد الفرية. لهذا العلماء اختلفوا هل ما يكون في الخمر زيادة على 40 يلحق بالحد أو أن ذلك مرجعه إلى الإمام، فإن رأى الإمام أن يزيد 40 إلى 80 فعل، وإن رأى أن يتسع 40 فعل. ليه؟ لأنه قدر ما ضرب فيه شرب الخمر على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 وفي زمان أبي بكر 40، ومعلوم أنه لو كان الحد 80 أصلا ما تركها النبي ولا تركها أبو بكر، لكن يرجع في هذا إلى اجتهاد الإمام، أو أن إجماع الصحابة بعد ذلك في 80 صار حجة من نفسه، كل ذلك محل نظر بين أهل العلم. نعم. تعين ايه الصلاة والمبتدع ينظر اذا كانت بدعته بدعة مكفرة اخرجته من الملة هذا لا يصلى وراءه، اما اذا كانت بدعته دون ذلك فيجوز الصلاة وراءه، لكن ينظر الى المصلحة، ان كانت صلاتك وراءه مما يدعم بدعته ويخففها عند الناس، بل وتزول هذه البدعة الى علم من اهل الفضل، ان واحد مثلا من اهل الفضل صلى وراءه فيترك الصلاة وراءه، لكن إيه من جهة الجواز وعدمه فإن البدعة ما لم يكفر بها الإنسان فنعم الصلاة وراء وتصح الصلاة وراء. نعم. وقد صلى وراء أبي عبيد المختار وكان رجلا مبتدعا فاجرا. نعم. أي واحد صار معاصي مرابي زاني شرب خمور ما لم يكفر الإنسان تصح الصلاة وراء، ما لم يكفر الإنسان تصح الصلاة وراء. نعم.
قال حدثنا يزيد قال أنبانا سفيان بن سعيد عن عبد الأعلى الثعلبي عن أبي جميلة عن علي بن أبي طالب عن جارية النبي صلى الله عليه وسلم نفست من الزنا فأرسلني النبي صلى الله عليه وسلم لنقيم عليها الحد فوجدتها في الدم لم يجدك عنها فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال لي إذا جف الدم عنها فجددها الحد ثم قال أقيم الحدود على ما ملكت أيمانكم. قال حدثنا عبد الله قال حدثني
هذا حديث إسناده ضعيف ولكنه طرق يحسن بها وفيه أن الحد لا يقام على النفساء حتى تطهر من نفاسها، ولأن كما قلنا الحدود في الإسلام إنما هي زواجر وجوابر فيزجر بها الناس وتجبر ما يأتيه الإنسان من معصية الله سبحانه وتعالى فيراعى فيها أيضا الرحمة حتى وهي تقام الحدود ويراعى فيها الرحمة، ولهذا جعل شروط عند إقامة الحد. رجل مثلا مريض ما يتحمل 100 صوت ولو نقدر ضربه 100 صوت مات، فيمكن أن تجمع 100 وتضربه ضربة واحدة. الشريعة تتشوف إلى الستر وتتشوف إلى عدم إقامة الحد وإيكان الناس إلى التوبة والإنابة والستر، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عن من يأتيه فيقول أصبت حدا يا صلاة طهرني كما في قصة معز المشهورة، والنبي يعرض عنه كذلك في حديث البخاري حديث الرجل الذي قال يا رسول الله أصبت حدا فطهرني فصلى النبي العصر فلما جاء الرجل بعد العصر قال أشكت الصلاة معنا قال نعم قال إذا فقد غفر الله لك أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالشريعة لا تتشوف إلى مثل هذا، لكن أيما حد رفع وأقر به الإنسان على نفسه واستفسر الإمام فوجده قد توافر شروطه فإنه يقام. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت هذه المرأة في نفاسها قال صلى الله عليه وسلم إذا جف الدم عنها فاجلدها الحد، وعليه فإن الذين لا يفهمون الشريعة من عموم المسلمين ويظنون أن الحدود لو أقيمت فإن هذه وحشية، ولهذا صارت جريمة الآن أن يأتي الشيخ مثلا على القناة فيوجه له المذيع هذا السؤال هل تقيمون الحد، فيبدأ الشيخ يتلون في الجواب ويحاول ألا يصل إلى الجواب المباشر نعم سنطبق الشريعة ونطبق الحدود ومن سرق فإنه يقطع يده ومن زنى فإنه يجلد أو يرجل، صارت تهمة إن الإنسان يجيب بالشريعة على الوجه الوارد في الشريعة، لا والله أصلا نعمل أصلا نسوي زي أحد الرؤساء المرشحين يعني لما بيقال له طيب أنت تقيم حد السرقة خلي بالك قال طبعا أمال إيه يعني حدود. أنا قيم طبعا دي شريعة. شوف بقى الجرأة دي يعني ما شاء الله رجل يعني أصرح وليس لأنه يريد أصوات الناس هيجادل أو يحادي، لكن ترك الجواب على ذلك. لا قال لكن أنا كيف أقيم الحد والشعب شعان أصلا؟ أنا لابد طبعا أول الشعب يشبع، الشعب يكون عنده دخل، الشعب يكون عنده كذا، وفر له الحياة السليمة، وفر 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 له، ثم بعد ذلك أقيم عليه الحد. لكن أنا أقيم عليه الحد والشعب شعان أصلا كيف أقيم عليه الحد؟ وهذا هروب دبلوماسي، لأنه هل من شرط إقامة الحدود أن يملأ الإمام وولي الأمر بطون الناس الأول؟ هل الحدود لم تنزل على الصحابة حتى صار كل واحد فيهم مليار غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ ملأ بطون الناس أولا ثم نزلت الحدود. النبي صلى الله عليه وسلم جل الصحابة يعاني الفقر حتى ماتوا. نفس النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يجد صلى الله عليه وسلم حيرا قوت يومي، فهل عطلت الحدود حتى برئت البطون؟ إذن ما كانت تنزل هذه الحدود على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يعانون من فقر في حياته، بعض كثير من الصحابة كانوا يعانون من الفقر. هذه واحدة. الأمر الثاني، حتى لو عطلنا، لو افترضنا يعني أجلنا يعني الحد المتعلق بالفقر، فما هو الحد الذي يتعلق بالفقر الذي قد يضطر الإنسان فيه إلى السرقة؟ حد السرقة. هنقول لا، مثلا نؤجل حد السرقة حتى نملأ بطون الناس، ومع أن النبي ما ملك ولا استطاع أن يملأ بطون الناس، بل فيه الفقير والغني، وسيبقى الفقير والغني في الناس. ما يستطيع ولي أمر أبدا على وجه الأرض أن يملأ بطون الناس أولا ثم بعد ذلك يطبق فيه شريعة الله سبحانه وتعالى، لأنه ولا حتى النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. فهذا أمد أخذه لنفسه، لو بقي يحكم في الناس 1000 سنة إلا 50 عاما فإنه لن يستطيع أن يطبق الحدود ولا يطبق الشريعة، لأنه لن يكون أبدا هذا الأمر جاريا. فنقول لو قلنا هذا، فإننا حتى هنوجب حد السرقة، لكن هل الفقير يزني؟ يعني نقول أنه قيم الحدود حتى نملأ بطون الناس، طيب وتبو الزاني حتى يبقى نزوجه 4 ولا 2 ولا 3 ولا واحدة يجزئ؟ طيب وحد الفرية الكذاب المفتري الذي يطعن في أعراض الناس؟ حد القذف، ها نقيمه حتى ايه نحجب ونجعل الناس كلهم على الاستقامة حتى إذا طعن في الواحد في عرضه نقيم الحد؟ هذا كله عبث وكله هروب من الجواب، هروب من الجواب، لكن بطريقة يقبلها الناس بطريقة دبلوماسية. الحدود رحمة في الشريعة، بالعكس نحن نمشي في الناس نقول الحدود ونقول الجزية ونقول كل هذا لأنها رحمة. لو نقلناها للناس على مراد الله ومراد رسول الله فلما لعلم الناس أنها رحمة. إخواني رحمة، شوف السجون كم تكلف الدولة، والسجون دي تخرج إيش؟ تخرج بلطجية على أحدث مستوى. يدخل الواحد سرق مرة مثلا سيارة فدخل في السجن حكم عليه 3 سنين أو 5 سنين، شوف بقى الدولة بتنفق قد إيه. بيدخل السجن إيه اللي بيحصل؟ عرف كيف يهرب المخدرات داخل السجن. المخدرات بتدخل لهم مع التفتيش نموه، مع التفتيش يعني لله الذي يبلغ الذرة، وبعد ذلك يدخل المخدرات. اللي دخل مخدرات في بطنه مثلا ويعملها زي اللبوس، واللي يدعها مع الفلوس، واللي يحطها في الاكل، واللي يحطها مش عارف سندوتشات، واللي يحطها في الدواب، المهم فيصبح هذا محترفا في المخدرات. فهو دخل حرام بتاع مخدرات، دخل حرام السيارات، طلع حرام شقق وحرام شنط وحرام يفرق كحل نقول، يبقى صار مضربا. ثم ان هذا ما يرضى الناس. انا مسرق 5 مليون جنيه واتسجن 3 سنين، ده انا لو في منطقه له يعني مش هجيب المبلغ ده. ايه يعني واحد يطلع له
يسرى له 5 مليون وقال له سجن 20 سنة. هو أحسن من عند عياله أحسن منه 5 مليون جنيه. لكن لو طبقت الحدود كم الذين تنقطع أيديهم؟ اليد غالية عن الإنسان، فلو قطعت يده، يد رجل أمام الناس كذا، قطعت يد رجل أمام الناس فإنه لن يسرق أحد، خصوصا إذا علم أن حد السرقة مش هيقام بالخمسة إلا إذا بلغ النصاب 5 مليون. لا، إذا بلغ النصاب المسروق ربع دينار. ربع دينار يعني جرام ذهب، اللي بيسرق ما قيمته جرام ذهب فإنه تقطع يده، يعني 200 جنيه تقطع يده، خد بالك، وكان من فترة 28 جنيه تقطع يده، 50 جنيه تقطع يده، ما يفرق قيمته ربع دينار فإن تقطع يده. من الذي يقول بهذا؟ من الذي يجرؤ على هذا؟ تقطع يده في كذا، وإن عاد قطعت اليد الأخرى وهكذا. من الذي يتكلم في عرض إنسان جلد 80 جلدة أمام الناس، وإذا غلبته شهوته فزنى بامرأة ورجم حتى الموت إن كان محصنا، أو جلد 100 جلدة أمام مشهد من الناس؟ تتخيلوا يعني أخوان واحد يوقف قدام المسجد يوم الجمعة هنا يضرب على ظهره 80 جلدة؟ هذا أمر ليس سهلا، ليس سهلا، بل لو ضرب سياط واحد أمام الناس لكان أكبر رادع. من الذي يجرؤ على هذا؟ ولهذا لا يصلح حال الناس إلا تطبيق الحدود. ثم أنت يا أخي ليه زعلان من تطبيق الحدود؟ أنت ليه زعلان أصلا من تطبيق حد السرقة؟ هل تكون، هل أنت سراق؟ لماذا تغضب بحد الزنا؟ هل أنت زاني أصلا؟ فمن كان على رأسه بطحة فليحسس عليه. أنت لا تبالي أن تطبق الحدود طالما أنك لست مقترفا لهذه المعاصي التي توجب الحدود. فلو قدمت الحدود للناس بالطريقة الشرعية وشرح للناس ما معنى حدود، وما معنى جزية، وما معنى تطبيق شريعة، وما معنى حجاب امرأة، لقبل الناس ذلك. وإذا لم يقبل الناس ذلك فقد أقمنا عليهم الحجة، لكن التلون في ذلك ما يصلح. نعم.
قال حدثنا عبد الله قال حدثني عمرو بن محمد بن بكير الناقد قال حدثنا عبد الله بن داود الضريبي عن علي بن صالح عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال إن الوتر ليس بحتم ولكنه سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوتروا يا أهل القرآن. قال حدثنا عبد الله قال حدثني العباس بن الوليد المرسي قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عفوت لكم عن الخير والرقيق فأدوا صدقة الرفقة الرفقة فأدوا صدقة الرفقة الرفقة فأدوا صدقة الرفقة من كل 40 درهما درهما وليس في 90 و100 شيء فإذا بلغت 200 ففيها 5 دراهم.
هذا حديث إسناده قوي، وفيه أن ما أعد للقنية فليس فيه شيء، أي ما أعده الإنسان للاستعمال كسيارة يركبها أو فرس يمتطيه أو غير ذلك أو حمار يركبه فليس فيه صدقة، أي ليس فيه زكاة. كذلك العبد الذي يكون عند الإنسان للخدمة ليس فيه الزكاة، فليس في الخيل ولا في الرقيق صدقة يعني زكاة، وعليه قص العلماء كل ما يكون للقنية، كل ما يكون للقنية فليس فيه الزكاة. أما ما أعد للنماء ففيه الزكاة، ففيه الزكاة، أي المال الموضوع، التجارة كلها فيها الزكاة. أما ما يعد للقنية والاستعمال وغير ذلك فليس فيه زكاة. بيت تسكنه، سيارة تركبها، عبد يخدمك، كلها ثياب تلبسها، كل ذلك ليس فيه الزكاة. ثم قال فأدوا صدقة الرقة يعني الفضة في كل 40 درهما درهما وليس في 90 و100 شيء، لأن نصاب الفضة 100 درهم وما يقدر الآن
ب595 جراما من الفضة، فإذا كانت أقل من ذلك فليس فيها صدقة. نعم.
قال حدثنا عبد الله قال حدثني العباس بن الوليد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة قال سئل علي عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان يصلي من الليل 16 ركعة. قال حدثنا يزيد قال أنبانا إسرائيل بن يونس عن ثوير بن أبي فاختة عن أبيه عن علي بن أبي طالب قال أهدى كسرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل منه، وأهدى قيصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل منه، وأهدى الملوك فقبل منه. قال حدثنا يزيد قال أنبانا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن ربيعة بن نابغة عن أبيه عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور وعن الأوعية وأن تحبس لحوم الأضاحي بعد 3. ثم قال إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، ونهيتكم عن الأوعية فاشربوا فيها واجتنبوا كل ما أسكر، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي أن تحبسوها بعد 3 فاحبسوها ما بدا لكم.
قوله في الحديث السابق سئل علي عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان يصلي من الليل 16 ركعة، هذا الحديث إسناده قوي، لكن هذه الزيادة من الليل هذه خطأ من أحد الرواة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه بسند صحيح أنه كان يصلي 16 ركعة بالليل، فكلمة من الليل هذا خطأ. وسبق معنا هذا الحديث حديث علي أيضا أنه كان يصلي 16 ركعة من النهار، فقوله من الليل هذا خطأ من الرواة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الليل مثنى مثنى، والوارد في العد حديث عائشة 11 ركعة. قول علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور وعن الأوعية وأن تحبس لحوم الأضاحي بعد 3. النبي نهى عن زيارة القبور للرجال والنساء، ونهى عن الأوعية أي الانتباه داخل أوعية معينة، وهي ما جاء في الصحيح المزفة المقير، هذه الأوعية التي كانوا ينبذون فيها فيتخمر الشيء، وأن تحبس لحوم الأضاحي بعد 3. أيضا لا يجوز للإنسان أن يبقي لحوم الأضاحي بعد 3 أيام، بل لابد أن تؤكل وأن تصدق منها وكذا. هذه 3 نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، وكل هذا النهي الوارد في هذا الحديث كان من باب سد الذريعة، ولهذا سد الذرائع قاعدة معمول بها عند علماء الأمة، بل شد فيها جدا من الإمام مالك رحمه الله تعالى. فسد الذرائع وسد الأبواب التي تفضي إلى المحرمات وغير ذلك هذا أصل شرعي لا بد أن يراعى عند المسلم، فما أدى إلى المحرم فهو محرم، ولا بد أن يسد الإنسان الأبواب التي تفضي إلى المحرم وإلى المخالفة. وذلك أن النبي نهى عن زيارة القبور لأن القوم كانوا حديث عهد بجاهلية، ومعلوم أنه عند القبور يحدث من مظاهر التعدي وتجاوز ما يحصل، ولهذا خشي النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فنهى الأمة كلها عن زيارة القبور حتى تمكن التوحيد وتمكنت العقيدة، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بزيارة القبور، فكان النهي من باب سد الذرائع التي تفضي إلى المحاذير، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بزيارتها للرجال دون النساء، وقال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة، فإنها تذكر الآخرة، وقال لعن الله زوارات القبور، فدل هذا على أن الزيارة تكون مخصوصة بالرجال، فلما حصل اطمئنان للزيارة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، كذلك الأوعية. ثم لما حصل اطمئنان أيضا لهذا أذن النبي صلى الله عليه وسلم في الانتباه في هذه الأوعية شريطة ألا يصل إلى حد السكري، ولكن كان ينهى عن مطلق الانتباه في هذه الأوعية حتى لا تفضي إلى التحول إلى مسكر. كذلك لحوم الأضاحي كان في الناس حاجة وفقر، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن توزع هذه اللحوم في هذه الفترة ليأخذ الناس كلهم منها. ثم لما حصل شيء من التوسع وكذا أذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يبقي الرجل لحوم الأضاحي بعد 3 أيام. فيجوز للإنسان الآن يضع لحم الأضحية، يعني مثلا لو فقير بيأتي من الأضاحي مثلا 100 كيلو فادخر ذلك، أو رجل غني مثلا ذبح مثلا كثيرا من البقر أو كذا فادخر في ثلاجته 100 كيلو من هذه الأضاحي لتبقى عنده 2 أو 3 أشهر لا بأس بذلك. لكن كان النهي الأول لما كان في الناس ضيق، فدل هذا على أن الإنسان يتخذ التدابير ويسد الضرائع التي قد تفضي إلى المحرمات والمنهيات، وأن هذا أصل شرعي معمول به في الشريعة. نعم. هذا صحيح أن الأصل مساواة لجلب النساء، لكن كما قلنا ورد التخصيص، فقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور هذا فيه دليل على نهي المرأة. وكذلك ما جاء عند البخاري معلقا من حديث أم عطية هنا عن اتباع الجنائز، اتباع الجنائز يبقى من باب أولى الزيارة. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما سألته ماذا أقول إذا أتيت القبور، يعني مارة وليس زائرة، يعني إذا مررت بالقبور وليس ما تزور القبر، إذا مرت بالقبر، فالمرأة إذا مرت بالقبور فهي كالرجل تسلم ليس ما تزور. ولو كانت الزيارة معروفة لدى النبي صلى الله عليه وسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم للنساء لنقل ذلك بالتواتر، فإن هذا أمر لا يخفى والنساء تتشوف لذلك. وأما فعل عائشة رضي الله عنها فإنه اجتهاد منها، كما اجتهدت عائشة في الكثير من المسائل، مثل قولها كما عند البخاري بسمع عدلتمونا بالكلاب، ثم قالت لقد كنت أنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم معترضة فلا يمنعني، فظنت أن هذا فيه الإذن، فهو من فعلها إن صح عنها فهو من فعلها رضي الله عنها التي فهمت من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الرخصة عامة، وأن العلة عامة، وهي فزوروها فلا تذكركم الآخرة، وأنها تحتاج إلى هذا. نعم. نعم أيضا وجه العلماء هذا الحديث عند البخاري، ومنه أخذ العلماء كراهة الزيارة لا تحرمها لما قال لها صلى الله عليه وسلم اصبري فقالت إليك عني، يعني لو كنت مثل ما صبرت. ثم لما علمت فأتت النبي تعتذر له فقال لما صبر الصدمة الأولى. بعض العلماء أخذ من هذا جواز زيارة المرأة للقبور، لأن النبي ما نهى عن الزيارة، لكن العلماء قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ما نهى عن الزيارة لأن المرأة ما كانت تزور القبر، إنما نهى عن البكاء لأن المرأة جاءت تبكي ولدها، امرأة حملها الجزع فجاءت إلى هذا المكان تبكي ولدها، والمرأة أصلا لا تزور وليس من عادة نساء فيها القبر. فهل النبي صلى الله عليه وسلم المناسب هنا أن ينهى عن الزيارة والنبي ينهى عن البكاء؟ عن البكاء، لأن هذا هو معصية الحال، فمعصية الحال البكاء، الجزع، عدم الصبر، هذا أمر بالصبر. لكن هل كانت المرأة تزور وهي جالسة هكذا تدعو بالرحمة والمغفرة وجالسة لا تبكي ولدها وكذا، ثم قال لها النبي صلى الله عليه وسلم وصار من عالتها، ثم قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا 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 تبكي ولدك أبدا، إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمر أو المعصية التي تأتيها المرأة في هذا المقام، ألا وهي امرأة خرجت تفعل. أنت لو رأيت الآن امرأة أتت المقبرة ماذا تصنع؟ مثلا تضع على قبر الابن مثلا زهورا أو تضع شيء أو ما مثل ما تعتقده النساء. أنت لما تأتي المرأة تقول إيه؟ تقل لها امرأة هذا بدعة، لا يجوز يا امرأة هذه بدعة. ما تقول لها وقتها لماذا تأتينا بزيارة القبر؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبر، إنما تنهاها عن إيه؟ عن المعصية الظاهرة أو الفعل الذي تتلبس به المرأة بالفعل، ألا وهو المعصية نفسه. نعم.
قال حدثناه عكان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا علي بن زيد عن ربيعة بن النابغة عن أبيه عن علي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور فذكر معناه إلا أنه قال وإياكم وكل مسكن. قال حدثنا يزيد قال أنبانا شريك عن الرخين بن الربيع عن حصين بن قبيصة عن علي قال كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل ابنته فأمرت المقداد فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد المذية فقال ذلك ماء الفحل ولكل فحل ماء فليغسل ذكره وأنثيه وليتوضأ وضوءه للصلاة. قال حدثنا يزيد قال أنبانا أشعث بن سوار عن ابن أشوع عن حنش بن المعتمر أن عليا بعث صاحب شرطه فقال أبعثك لما بعثني له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدع قدرا إلا سويته ولا تمثالا إلا وضعته. قال حدثنا عبد الله قال حدثني عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن محمد بن سالم عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سقى في السماء ففيه العشب وما سقي في الغرب والدالية ففيه نصف العشب. قال أبو عبد الرحمن فحدثت أبي بحديث عثمان عن جرير فأنكره جدا وكان أبي لا يحدثنا عن محمد بن سالم لضعفه عنده وإنكاره لحديثه.
والمراد بالغرب والدالية هذه الغرب دلو عظيمة اسم للدلو كان يسقى بها والدالية كذلك كان شيء يؤخذ من أو يصنع من خوص فأيضا يسقى به. المهم يعني ما روي بهذا التعب و أخرج بهذا التعب والمؤنة وغير ذلك ففيه نصف العشر، وأما ما كان بالراحة ولا كلفة فيه فإنه يكون فيه العشر. طيب نكتفي بهذا القدر.